بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي، واللفظ لزهير، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ. قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. في السند أبو المهلب أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي يروي عن أبي المهلب، أتى الإخوان بترجمته، قال: هو عم أبي قلابة، اسمه عمرو بن معاوية، وقيل عبد الرحمن، وقيل غير ذلك. قال: العجلي بصري تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: في الطبقة الأولى من أهل البصرة كان ثقة قليل الحديث، وذكر ابن عبد البر خلاف اسمه. وقال ابن حبان في صحيح: اسمه عمرو بن معاوية بن زيد. هذا جعل الحافظ يقول عنه ثقة كما في التقريب وهو الصواب، وتعقبه المحرر بقوله بل صدوق فما وثقه سوى ابن حبان، وذكره ابن حبان في الثقات، روى له في صحيحه مسلم، روى له مسلم في صحيح حديثا واحدا في الشواهد، بل وثقه ابن سعد، وابن سعد توثيقه معتبر ولا طعن فيه، وروى له مسلم، فما رآه الحافظ هو الصواب أنه ثقة، أما تعقب هذا فأخطأ فيه. أيوة. وهنا عن أبي المهلب عن عمران معتمد وليس في المتابعة، هذا تنبيه في مواضع كثيرة، 5 مواضع أنه اعتمده، تنبيه على أن هذا المحرر، أن هذا التحرير يحتاج إلى تحرير، وقد تعقبه بعض الذين راحوا الآن مع الحزبيين، كان يقرأ علي من التعقبات عليه، بس كان يقرأ بتبجح، والله كنت أرى فيه الغرور يا إخوان. إذا تعقب على هذا الأرناوط بشيء يأتي بكلمات هكذا ويتكلف، والله المستعان. ولما التعقب يعني لا بأس، جمع فيه تعقبات عدة في دمج كان يقرأ علي. فالواقع أنه صفية لهم كثير المحررون هؤلاء، وبعض التعقبات لا تركن عليها، هكذا شأن العمل الذي قد يكون ربما الجهد البشري، لكن للتنبيه. بعد هذا نحن في درسنا، ما بقي من الوقت إلا اليسير. أيوب من الرواة عن أبي قلابة، وهو أثبت منه، هو التعديل فيه أكثر من أبي قلابة، وكلاهما إمام سنة، وأبو قلابة قد طلب للقضاء ففر، ثم طلب للقضاء ففر من بلد إلى آخر، كل ما طلبوه لأهليته لذلك، وكان الولاة إذا علموا زاهدا وعلموا كذلك عالما وعلموا من له من يكون أهلا لذلك، ربما طلبوه أحرجوه، وربما يعني شددوا عليه في ذلك. فكثير من الأئمة الذي ما يريد القضاء أما يفر وإما يعتذر وإما ما كان من ذلك، لا يحب أن يشغل عن العلم، ويخاف من تبعات القضاء، ويخاف كذلك من أن لا يقوم به، وما كان من هذا. منهم أبو قلابة رحمه الله، والثوري أيضا، سفيان الثوري أيضا طلب القضاء وشدد عليه في ذلك، فأظهر للوالي أنه به بله، أنه أبله، يعني قال أتوا به، فأتوا به، فجلس هكذا ويتكلم بكلام فيما يذكرون، ما أحسن فراشكم هذا، يعني سفيان الثوري حول الفرش، يعني إمام في الزهد، فيما يذكرون هذا، ينظر القصة. ثم بعد ذلك يقول بي بول، قال مروا اخرجوه، يعني اخرجوه، يعني هذا ما يصلح للقضاء، معناه أنه ما، وهو يظهر هذا أنه ما له أهلية مثله، ما يصلح. طيب، هؤلاء أئمة هدى أرادوا أن ينشغلوا بالعلم ولا يشغلون بعمل القضاء على جوازه لمن له قدرة على القيام به، وهم جملة، لو جمع فيهم أحد لوجد جملة من الذين أبوا ولاية القضاء، أبوا ولاية القضاء المعاني التي أشرنا إلى بعضها. روى عن عمه، وعمه ثقة كما سبق بيانه، عن عمران بن حسين أبي نجيد، وعمران بن حسين صحابي بن صحابي، والرواية الكثيرة لعمران، أبوه له رواية لكن هذا أكثر، كان به بواسير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما إن استطعت فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كان به هو راوي هذا الحديث. قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل الذين هم حلفاؤهم ثقيف، وأصابوا معه العضباء، مع هذا العقيلي العقيلي من بني عقيل، مع هذا العقيلي، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال يا محمد، فأتاه قال ما شأنك؟ وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التعامل مع الأسرى برفق وبنظر إلى احتياجاتهم. أسير لكن لا يهلك، أسير لكنه ينظر إلى احتياجاته من علاجه واحتياجاته كذلك أيضا مما كان من ذلك. فقال بما أخذتني؟ قال وبما أخذت سابقة الحاج؟ قال ما شأنك؟ فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، يعني الناقة، ناقة تسبق الحاج، سابقة الحاج هي ناقته. وسبق في كتاب الحج بيان العظة والقصوى والجدعة، وهن ثلاث أم واحدة؟ الصواب أنها واحدة. قال إعظاما لذلك، وأخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، بجريرة حلفائك، أنت محالف لثقيف وقد أسروا منا وأخذناك بجريرتهم. وفيه أن من والى قوما يلحقه ضررهم ونفعهم. ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وأسير ولم يكن أسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه قال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف، معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، يعني يعصم الدم، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. وفي هذا جواز المفاداة، وأن الإسلام، أن إسلام الأسير لا يسقط عنه حق الغانمين منه، بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر. أفلحت كل الفلاح أي ما كنت تؤسر، ولا كذلك بعد إسلامك تقتل، فهو نجا من القتل بإسلامه، ولم ينجو من أن يكون رقيقا إذ أسلم بعد الأسر. وليس في هذا الحديث أنه أسلم وفادى به رجع إلى، أنه أسلم وفادى به رجع إلى دار الكفر، ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على ظهار دينه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك لم يحرم ذلك، فلا إشكال في الحديث. وقد استشكله المازري وقال كيف يرد المسلم إلى دار الكفر، وهذا الإشكال باطل مردود بما ذكرته، وفادى به رجع إلى دار الكفر، يعني إذا رجع ثم ينجو بعد ذلك، إما يفر منهم وإما أن يرجع يهاجر، إما يهاجر لكن وفاء. لم يكن الشاهد قد أخذناه من الحديث، الشاهد لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما يملك العبد إلى آخره، وإنما هذه قصة تقدمت قبل الشاهد في الحديث ما يتعلق بالأسر. قال ثم انصرف فناداه بعد الآن ثلاثة أندية. النداء الأول لما أخذتني وأخذت ناقة سابقة الحج، أخذها كانت تسمى القصوى، فأبان له أنه أخذه بجريرة قومه وأنه مشرك. والنداء الثاني أبان له أنه مسلم، فأبان له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان أسلم قبل الأسر لما أسر، ولكن لا ينفعه ذلك عن الفداء وعن فادى به وعن استرقاق بعد ذلك، فأفلح من جانب ولم يفلح من الآخر. والنداء الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه، قال إني يا محمد يا محمد، قال إني ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. فقال هذه حاجتك، هذه حاجتك أي تلبى، حاجتك أي تلبى، مما يدل على إطعام الأسير وسقاء الأسير، وأنه لا يجوز إتلافه جوعا يموت صبرا. نعم، هذه حاجتك أي لك حاجتك. ما بقي إلى حينه مما قد ذكر النووي رحمه الله من فوائد الحديث، ومما يفتح الله بذكره مما زاد على ذلك لفوائده الكثيرة، ولي كذلك أيضا فيه شيء من الطول يحتاج إلى الاستفادة منه. إلى هنا بارك الله فيكم.